وإن كان صغيرا يمكنه أن يطير فيه.
هذا لا بأس به إن شاء الله. هنا
تكون عند صاحبه. ايوه تقف عند غرفته الاسطبل. ايوه الخيل تدعو يعني صاحبها؟
لا لا ما يحتاج تدعو، هو علاج استعبت من غير الدعاء،
يعني العام يقول هذا. نعم ما صحيح.
يعني
لا فيها تسلية وفيها أيضا جمال بأشكالها، وبعضها له أصوات جميلة، وأيضا تعود الأطفال الحنو تقديم الطعام وتقديم الشراب، فيها مصالح يعني تربوية. ما رأيك يا أبا عمير ما فعل نغير مرة الحديث هذا؟
أربع شبوك صغار
إيه؟
ألوان يعني كل شبك ألوان
إيه؟
يعني البيت كله صار أصوات مثل يعني على يقدر يعطيها على حد ما ينشغل فيها عينه.
خلاص هذه مفاسد جانبية إذا كانت كثيرة مزعجة أو كثيرة بأثمان باهظة. وبعضها أيضا في خطر، يعني بعضها جارح، فالكلام من حيث العموم يعني. لا 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 قياس الخيل، يعني لا يقاس عليه السيارات للفرق للفروق الكثيرة. ها حكم ماذا؟ سباق السيارات فيه خطر، فهو نوع من التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، وإن كانوا متدربا ما كانوا متدربون وكسروا وهم يدعون أنهم مهرة. نعم نعم عند من؟ طيب ما البحث؟
خدعة.
ها؟ كلمة خدعة؟
نعم.
هذا هو ما شنو هو البحث؟
خدعة هو بخدعة
خدعة عند
العمر. اي احسنت. نعم
عمر بن أمية ابن أمية ذكر المؤلف ان عمر اخذ قبيلة خدعة.
نعم ذكرتم البحث. عمر بن أمية احتمله احتمل خبيبا خدع ليلا فذهب به فدفنه. السؤال كيف كانت خدعة؟ فماذا وجدت؟
الجواب انها خطأ من ناحية النسخ.
نعم
وجدت في زاد المعاد الشيخ ذكر الحديث.
طيب
وفي الصحيح قال ابن القيم رحمه الله وفي الصحيح ان خبيبا اول من سن الركعتين عند القاتل. وقد نقل ابو عمر بن عبد البر عن الليث بن سعد انه بلغه عن زيد بن حارثه انه صلاهما
انه
صلاهما في قصه ذكرها. وكذلك صلاهما حجر بن عدي حين امر معاويه بقتله بأرض عذراء من أعمال دمشق، ثم صلبوا خبيبا ووكلوا به من يحرس جثته، فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله بجذعه ليلا فذهب به فدفنه.
أوه أحسنت. فاحتمله بخدعة فاحتمله بجذعه
المصاب.
يعني أنتم ما عندكم باء بخدعة، إذا فاحتملوا بجذعه ليلا فذهب فدفنه.
جذع
اللي صلبوا عليه. أحسنت.
قبل فصل في بئر معونة. والله ما شاء الله نشيط هذا. يعني حمل بجدة مع أن في حارس عنده رضي الله عنه. إذا صوبوها فاحتملوا بجدة. بجلعه كما في زاد المعد غريب. والنسخ المحققة ما فيها تصويب لهذه، كل النسخ المحققة بخدعة كما في زاد المعد بجلعه، قصدي بجذيه كان في زاد المعد. نعم خدعهم معكم، بس ما ذكروا يعني انه خدعهم بشيء. اي بس اذا حمله بالجذع وين الخدع هذا؟ احتمله بجذعه، يعني ما راح يفكه يفك الرباط. إيه، لأنه لو بقي يفكه من الرباط ممكن انتبهوا له والحارس لا يمنعه، لكن شرب الجلع ودفنه. على أن نافل يقولنا محقق ماذا يقول؟ ضعيف. كلمة خدعة خطأ وصوابه جلع. إيه بس ما وجدنا طريقة، يعني ما ذكروا شيئا خدعه به. ايه الصلب، ايه صلبوه على نخلة. ان شئت ان تضيف هذه والقصة فيها ضعف. ايوه
في
قراءة
انه
حله
من
الجذع
فسقط على
الارض
وضرب
سبع وجبه
خلف.
ايه في هذه روايه اخرى،
يعني
انه
حله ما شل
الجذع. ايه حله على الروايه الثانيه هذه، لكن الروايه اللي سمعنا انه حمله بجذعه. القصه فيها ضعف،
يعني
قصة الحمل
ايضا
في ضعيف. وفي رواية ثانية اشار لها اخوك انها انه حل او سقط.
ابن القيم
شيخ ذكر ان ابن الحجر ذكر على كل حال المقصود بس بخدعة، وانت الآن بينتها. وقفنا على غزوة بن النضير. نعم ايه هذه صاحبها يعني طلب التأجيل للقادمة. هي عندك هي؟ ايه جيد. أنا كنت أقصد عفان لي هنا، لكن طيب غطى عمر ورد الله خارجه. ماذا وجدت؟
مكتب المملكة العام أحد بن ساعدة في معنق اليمون، لأنه أسرع إلى الشهادة. وأعنق اليمون أي أن المنية أسرعت إليه، أسرعت به وساقته إلى مصرعه. واللام لام العاقبة. قال في لسان العرب المعنق السابق، وقالوا باع الفرس معنقا ودابة معناقا قطف أعنق.
جيد، هذا وين في أي كتاب؟
هذا تحقيق
في أيوه. طيب أعيدوا حتى نكتب خلاصنا عليه. عاقبه المعنق ليموت. طيب إذا نكتب اللام للعاقبة، اللام وش قلت؟ اللام للعاقبة والمعنى طيب والمعنى لأنه أسرع للشهادة. اللام للعاقبة هو المعنى لأنه أسرع للشهادة. أحسنت. إيه ما في شيء. طيب ملاعب الأسنة موجد شيئا زين جزاك الله خير.
هذه أول شيء ملاعب الأسنة
أفضل من المرة فيها. إيه وش معنى؟
يعني أنهم شدة مهارته في الضرب الحراب والرأس الحربة الشرطة يسمى سنة.
نعم
يعني
انه ماهر
مهارته في هذا
يسمى ملاعب الاسنة. صحيح يعني قريب من هذا لكن ذكروا ماذا قال؟ إيش نقول؟ المدعو ملاعب الأسنة لشدة اقرأ علينا أول كلام. هل قريت قبل قليل؟ طيب المكتوب ما عندنا يعني شدة قوته ومهارته في الحرب. ايوه خلاص كتبنا احنا. ايوه ايه هو نحو هذا نتركها عند عبد الرحمن يمكن يجيب شيء. عبد الرحمن الاول ماذا عندك؟ غيرها. ايه جيد ننتظر ان شاء الله يتغير بها غاية الخميس. ها؟
اقول لا ملا فاهم
رأس الرمح ايه بس هو مشهور ملاعب الاسنة وغيره ملاعب الرماح لاجل قصيدة قصيدة حائية. تعبكم الله. عندي شيء؟
ماذا شيخ؟ قصة قتل الياسر.
أنه
قصة حاتم أبي وزيد هل هي ثبتت في أبي ثبتت في معاوية من المغيرة أو أبي
وزيد
ذكر أن المؤلف أن المسلسل ظفر في معاوية من المغيرة وذكر من القصة أنه من عليه النساء سلم ثم ذكر محقق في حاشية أنه يعني قتل أبي عزة كذلك كان صبرا وذكر القصة نفسها.
نعم ماذا وجدت؟
وجدت شيخ أن القصة قتل أبي عزة فيها ضعف.
نعم
نقرأ البحث شيخ سلم
بس يعني هذا خلاصة أنه فيها ضعف
خلاصة أنه فيها ضعف أنها استمد فيها محمد بن عمر الواقدي يعني أجمعوا على ضعفه المطلق.
نعم
وأن ابن هشام ذكر القصة بدون سند. ابن إسحاق ابن هشام ابن إسحاق الغازي ذكر القصة بدون سند قبل ذلك الحافظ والشيخ الألباني ضعف القصة كذلك بعد أنه ذكر عن المسحق من السنة
لينا
يعني لم نذكر شيخ كلام من الألباني
يلا إذا كان الموضوع طويل
لينا وقال الشيخ الألباني رحمه الله ضعيف ذكره ابن إسحاق بدون إسناد ذكره ابن هشام في السيرة ثم قال وبلغني عن سعيد بن المسيب قلت وهذا مع بلاغه مرسل وقد وصله البيهقي من طريق محمد بن عمر حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن سعيد بن المسيب به مطولا قلت وإسناده واهن جدا من أجل محمد بن عمر وهو الواقدي وهو متروك وأما حديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين فصحيح اتفق الشيخان على إخراجه وأما سببه المذكور فلا يصح وإن جزم به العسكري ونقله عنه المناوي في هذا القدير ساكتا عليه غير مبين لعلته وتبع العسكري آخرون كابن بطال والتوربيسي
أيوة زين جيد على كل حال بالنسبة للأخبار التي تمر عليها في الكتاب والقصص أهل التاريخ عندهم توسع أكثر من أهل الحديث فلا يطبقون عليها طرقهم في الحديث لأن الأخبار والقصص يعني فيها سعة لا يترتب عليها أحكام وبالتالي لا يدققون ويأخذون أحيانا المراسيل وأحيانا روايات بلا أسانيد لأنها قصص تاريخية نعم إن ترتب على القصة حكم شرعي فلا بد من التدقيق والبحث ولهذا لو أعملت قواعد المحدثين على القصص التاريخي ربما لم يبقى منها إلا أقل القليل وهذا ليس منهجا سليما لا ما في غيبة إن شاء الله اللهم صل والله على كل حال أنا المحدثون وأهل التاريخ يذكرون هذا ولا يرون أن هذا فيه غيبة هم ذكروها يعني معتمدينها أقول هم ذكروها معتمدينها إيه بدون سعيد لما قلت لك أنهم يتوسعون في التاريخ وفي أخبار الناس وفي أخبار الحروب وأشبه ذلك لأنه ما يترتب عليها أحكام شرعية ولو طبقت أحكام المحدثين ربما لم يبقى من البداية والنهاية بمجلداته إلا مجلد أو مجلدان على كل حال كما قلت لك يعني طريقة سلفية ماشية ولا مخي الساعة إن شاء الله إن كان في مصلحة ينقلها ويعزوها لأصحابها أو يسلم للتبعه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. ذكر الإمام الحافظ ابن كثير في كتابه الفصول: فصل. غزوة بني النضير. ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة إلى بني النضير ليستعين على دية ذين كالقتيلين لما بينهما وبينهم من الحلف، فقالوا نعم. وجلس صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم.
عندك وجلس
هو أبو بكر وعمر وعلي.
نعم.
وطائفة
وعمر وعلي.
وجلس صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم تحت جدار لهم، فاجتمعوا فيما بينهم وقالوا: ما الرجل يلقي هذا الرحى على محمد فيقتل؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش لعنه الله، وأعلم الله رسوله بما هموا به. فنهض صلى الله عليه وسلم من وقته من بين أصحابه فلم ينتهوا دون المدينة. وجاء من أخبر أنه رآه صلى الله عليه وسلم داخلا في حيطان المدينة، فقام أبو بكر ومن معه فاتبعوه، فأخبرهم بما علمه الله من أمر يهود وندب الناس إلى قتالهم، فخرج واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وذلك في ربيع الأول، فحاصرهم 6 ليال منه، وحينئذ حرمت الخمر كما ذكره ابن حزم، ولم أره بغيره.
هذه أخبار غزوة بني النضير. أول أشار المؤلف إلى أن سببها أنه خرج النبي عليه الصلاة والسلام إليهم ليستعين بهم على دفع دية القتيلين. من هما اللذين قتلهما؟ عمرو بن أمية الضمري. وقد سبق قريبا أنه قتلهما يظنهما حربيين، لكن تبين فيما بعد أنهما أخذ أمانا من النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود لما جاءهم يستعينوا بهم على دفع الدية قالوا: هذه فرصتكم. فمالوا فيما بينهم أن يلقوا عليه الرحى ليقتلوه وينتهي أمره على زعمهم، هكذا زين لهم الشيطان سوء عملهم. لكن الله تعالى فضحهم فأتى الوحي بنيتهم الخبيثة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وذهب حتى وصل إلى المدينة، ثم أدرك أصحابه ما حصل وتبعوه. فهذه بداية الأمر في بني النضير.
ودس عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه من المنافقين إلى بني النضير: أنا معكم أقاتل معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم. فاغتر أولئك بهذا فتحصنوا في أطامهم، فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع مخيلهم وإحراقها. فسألوا رسول الله أن يهديهم ويختم دماءهم على أن لهم ما حملت يديهم غير السلاح، فأجابهم إلى ذلك. فتحمل أكابرهم كحوي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق بأهليهم وأموالهم إلى خيبر، فدانت لهم. وذهبت طائفة منهم إلى الشام، ولم يسلم منهم إلا رجلان، وهما أبو سعد بن وهب ويامين بن عمير بن كعب، وكان قد جعل من قتل ابن عمه عمرو بن جحاش عمرو بن جحاش جعلان، بما كان قد هم به إلى الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحرز أموالهما. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال الباقين بين المهاجرين الأولين خاصة، إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين بفقرهما. وقد كانت أموالهم مما عفى الله على رسوله، فلم يجف المسلمون بخيل ولا ركاب. وفي هذه الغزوة أنزل الله سبحانه من سورة الحشر: وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير.
نعم. إذن أخبارهم كما بين المؤلف مذكورة في سورة الحشر، سورة بني النضير. وتبين أن سبب قتالهم
وإجلائهم أنهم نقروا العهد لما هموا بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فسلط الله تعالى عليهم رسوله والمؤمنين فأجلوهم. وذكر الله تعالى قصتهم، ومما ذكر في أخبارهم أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. أما أن يخربوا بيوتهم بأيدي المؤمنين فهذا واضح، لأنهم قطعوا نخيلهم وحرقوها فلا تخرب بيوتهم، لكن كيف يخربون بيوتهم بأيديهم؟ كيف ذلك؟ اي نعم، لكن هم الآن في حال هرب. نعم، هو ما ذكر أخوكم أنهم صاروا يعني ينظرون مثلا إلى الأبواب الحسنة فيقول ما يمكن يتركها للمسلمين، يقلعونها إلى السقف يأخذون خشبها، وبالتالي جمعوا متاعا كثيرا لن يستطيعوا حمله فخربوا بيوتهم بأيديهم. فهذا معنى قول تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم، على أن قول يخربون بيوتهم بأيديهم لا مانع أن تكون البيوت المعنوية، لأنهم كانوا مستقرين مطمئنين في جوار النبي عليه الصلاة والسلام، فلما نقضوا خربوا بيوتهم وصاروا مطرودين إلى أقاصي الأراضي. نعم. إيه. إذن سلفهم اليهود. ماذا السعيد؟ نعم. اي نعم. نعم. وكان قد جعل لمن قتل ابن عمي عمرو بن جحاش. يمين بن عمير بن كعب. هذا اقرب مذكور. وقوله جعلا ما المعنى؟
مطعن.
نعم مطعن. اي نعم.
فصل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدوها للذين قتلوا القراء اصحاب بئر معونه. ثم غزا صلى الله عليه وسلم غزوه ذات الوقاع وهي غزوه نجد، فخرج في جماد الاولى من هذه السنه الرابعه يريد محارب وبني ثعلبة بن سعد بن غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري، فسار حتى بلغ نخلا فلاقي جمعين من غطفان فتوقفوا، ولم يكن بينهم قتال إلا أنه صلى يومئذ صلاة الخوف فيما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير. وهذا مشكل، لأنه قد جاء في رواية الشافعي وأحمد والنسائي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا، وذلك قبل نزول صلاة الخوف. قالوا وإنما نزلت صلاة الخوف بعسفان كما رواه أبو عياش الزرقي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلى بنا الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فقالوا لقد أصبنا منهم غفلة، ثم قالوا إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم، فنزلت يعني صلاة الخوف بين الظهر والعصر فصلى بنا العصر ففرقنا فريقين. وذكر الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي.
طيب، هذه غزوة ذات الوقاع أشار المؤلف فيما أشار إلى أنهم صلوا صلاة الخوف، فإذا كانوا قد صلوا صلاة الخوف فكيف لم يصلوا صلاة الخوف في الخندق وهي بعدها؟ المؤلف بدأ يناقش القضية ولم يتم الكلام، فليكن تمامه إن شاء الله في الدرس القادم. بارك الله فيكم.